على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من الحديث حول موضوع المسألة، وكان هذا هو المقام الأول فيها، وانتهى من الحديث عن حكم المسألة أيضا من خلال الصور الأربع التي ذكرها، وكان هذا عبارة عن المقام الثاني فيها، شرع في بيان مقام ثالث وهو بيان الفرق بين مسألة الدراهم المغشوشة وبين مسألة الأصنام والآلات اللهوية والقمارية. وحاصل ما أفاده في المقام بعد وحاصل ما أفاده في المقام، وإن كان جماعة من المحشين ومن الشراح لم يتوجهوا لمقصوده رضوان الله تعالى عليه، حيث قالوا بأن ما بحثه الشيخ الأعظم في المقام الثالث لا ربط له بالمقامين الأول والثاني، لا نفهم وجها لارتباط المقام الثالث بالمقامين الأول والثاني، ولكن الصحيح أن المقام الثالث مرتبط بالمقامين المتقدمين ومتفرع عليهما، وذلك لأنه قد انتهينا من خلال المقام الثاني إلى أن صور المسألة أربع صور، وفي صورتين من الصور وهما ما لو كانت المعاوضة بإزاء الدرهم المشخص في الخارج ولكن لا بعنوان الدرهم، لو وقعت المعاوضة على الدرهم ولكن لا بعنوان الدرهم وإنما بما هو مشخص في الخارج، بحيث قال البائع للمشتري بعتك هذا. فهنا الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن البيع صحيح، كان الغش قد ظهر في المادة كما هو مقتضى الصورة الثالثة، أم كان الغش قد ظهر في السكة والهيئة كما هو مقتضى الصورة الرابعة. غاية ما هناك في الصورة الثالثة يثبت للمشتري خيار العين، بينما في الصورة الرابعة يثبت للمشتري خيار التدليس. وهنا سؤال يطرح نفسه، وهو يا شيخنا الأعظم بناء على ما أفدته في الصورة الرابعة من ثبوت خيار التدليس للمشتري، معنى ذلك أن المشتري قد انصب نظره على الهيئة، ولما ظهرت له الهيئة على خلاف ما انصب نظره أو ما كان مقصده ثبت له بذلك خيار التدليس. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني التفكيك والتبعير في صحة البيع، فيقال بأن البيع صحيح بلحاظ المادة، بينما البيع بلحاظ الهيئة ليس بصحيح. لما؟ لأن الشيخ الأعظم قد حكم بثبوت خيار التدريس له، وهذا معناه التفكيك والتبعيض في صحة البيع، فالبيع بلحاظ الهيئة باطل بدليل ثبوت خيار التدريس، بينما البيع بلحاظ المادة صحيح بدليل أنه قد أفتى بصحة البيع. إذا كانت هذه هي النتيجة التي وصلنا إليها، ولا يمكن القول طبعا بأن المشتري في الصورة الرابعة قد انصب نظره على خصوص المادة، لأنه لو كان قد انصب نظره على خصوص المادة كما ذكرنا يوم أمس ما كان وجه للحكم بثبوت خيار التدريس له، فإذا نظرهم صب على المادة وعلى الهيئة معا. إذا كان كذلك، هذه هي النتيجة، حينئذ ما هو الفرق بين مسألتنا هذه وبين المسائل المتقدمة، حيث بنينا هناك على أن الهيئة إذا لوحظت في الآلة القمارية، أو كانت الهيئة قد لوحظت في الآلة اللهوية، أو لوحظت في الأصنام والأوثان بناء على صحة القول إذا تعلقت المعاوضة بالمادة، في كل هذه المسائل إذا تعلقت المعاوضة بالهيئة كانت المعاوضة محكومة بالبطلان، سواء كان نظر المشتري منصبا على الهيئة فقط أم كان نظره منصبا على الهيئة والمادة معا. فاخترنا هناك أن التبعيض في صحة البيع غير ممكن، فالبيع إما صحيح وإما باطل. أما أن نلتزم بصحة البيع بلحاظ المادة وبطلانه بلحاظ الهيئة فهذا قد منعنا منه سابقا، وقلنا بمجرد لحاظ الهيئة يحكم على المعاوضة بالبطلان. حينئذ يطرح السؤال نفسه في المقام، كيف هنا يا شيخنا الأعظم بنيت على التفكيك والتبعيض بين المادة والهيئة مع أن الهيئة ملحوظة، بينما في تلك المسائل بنيت على عدم إمكان التبعيض عند ملاحظة ماذا؟ عند ملاحظة الهيئة. وبهذا البيان اتضح وجه الارتباط بين المقام الثالث وبين المقامين، وبعد ذلك فلا يبقى وجه لما أفاده المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه، وتبعه في ذلك شيخنا التبريزي رضوان الله تعالى عليه، من أنه لم يظهر وجه لارتباط هذا المقام بالمقامين السابقين. هذا الذي أفاداه هذان العلمان في غير محله، بل هذا المقام الثالث متفرع عن المقام الثاني ومرتبط به. هذا أولا. ثانيا، هذه كنقطة أولى في المقام الأول. النقطة الثانية المرتبطة بالمقام الأول هي ما هو وجه تفكيك الشيخ رضوان الله تعالى عليه بين المادة والهيئة في المقام وعدم تفكيكه في المسائل المتقدمة. الجواب عن ذلك أن الأجزاء التي تكون للمبيع على قسمين، فتارة تكون هذه الأجزاء من قبيل الأجزاء الخارجية بحيث يكون المبيع مكونا من جزئين خارجيين، نظير ما لو بيع الخلو والخمر في صبقة واحدة، فالمبيع هنا مركب من جزئين، مركب من الخل ومركب من الخمر. وتارة يكون المبيع مركبا من جزئين ولكن الجزئية لا تكون جزئية خارجية وإنما تكون جزئية عقلية تحليلية، وهذا نظير المادة والهيئة، فإن الهيئة ليست جزءا خارجيا وإنما هي جزء تحليلي عقلي، فالدرهم المصاف آلة القمار مثلا ليس تحتسب هيئتها جزءا خارجيا للمادة الخشبية وإنما هي جزء عقلي تحليلي. إذا كان المبيع على هذين القسمين فإنه يقال في القسم الأول يمكن تصور تبعيض البيع، تبعيض الصفقة، تبعيض المعاملة، فالبيع الذي يكون بإزاء الخمر الجزء الخارجي يكون باطلا، بينما البيع الذي يكون بإزاء الخل بيع صحيح. يمكن تصور التبعيض، يمكن تصور التفكيك، فيحكم بصحة المعاملة بلحاظ جزء ويحكم ببطلانها بلحاظ جزء آخر، بينما إذا كانت الأجزاء من قبيل الأجزاء الذهنية العقلية التحليلية فتصور التبعيض فيها في غير محله، لأن المبيع بنظر العرف شيء واحد، فإذا كان المبيع بنظر العرف شيئا واحد فهذا الشيء الواحد إما أن تكون المعاملة عليه صحيحة وإما أن تكون المعاملة عليه باطلة، وليس يوجد هنا بنظر العرف جزءان خارجيان بحيث أن المعاملة بإزاء أحدهما تكون صحيحة وبإزاء الآخر تكون باطلة. هذه هي الكبرى الكلية، هذه الكبرى الكلية يقول الشيخ الأعظم عندما نطبقها على المسائل المتقدمة ونطبقها على مسألتنا يتضح وجود الفرق بين المقامين. لماذا؟ لأنه في المسائل المتقدمة وهي بيع الآلات اللهوية والقمارية وبيع الأصنام، عندما تلحظ الهيئة في مقام البيع فهذا معناه أن المبيع الذي قصده المشتري هو ماذا؟ هو عبارة عن المادة المتحيثة بهذه الهيئة، هو عبارة عن المادة المقيدة بهذه الهيئة. وبما أن المادة المقيدة بهذه الهيئة بنظر العرف شيء واحد، إذن فالمعاملة محكومة بماذا؟ محكومة بالبطلان، لأن هذه الهيئات مما نهى الشارع عن المعاملة عليها. ولكن في المقام الفرض أن المشتري لم يلحظ الهيئة بما هي، وإنما كان نظره منصبا على المادة. لما؟ لأن البائع بحسب الفرض قال له أبيعك هذا، ولم يعنون ما باعه إياه بعنوان الدرهم. فإذا لم يكن ما باعه إياه معنونا بعنوان الدرهم، إذن فالمشتري في مقام القصد لم يتعلق قصده بماذا؟ بهيئة الدرهمية، وإنما تعلق قصده بأي شيء؟ بالمادة المفضضة، بالمادة الفضية بعبارة أدق. فإذا كان قصده قد تعلق بالمادة الفضية حينئذ فإن المعاملة تكون محكومة بالصحة. وبعبارة أخرى، في تلك المسائل لا يمكن أن يتعلق اللحاظ بالهيئة وبعد ذلك يتصور وجود جزئين، بينما في المقام باعتبار أن البيع قد تعلق بهذا المشخص في الخارج ولم يتعلق به بعنوان الدرهم، فهذا يعني أن المشتري قد فكك بين الجزئين، فكك بين الهيئة فلم يلحظها، فكك بين الهيئة فلم يعتبر لها قيمة، وانصب نظره على الجزء الآخر وهو المادة، فبدل المال بإزاء ماذا؟ المادة، فحصل تفكيك. لأنه قد حصل التفكيك يحكم هنا بصحة المعاملة، يعني يحكم بالتبعيض حينئذ، فيقال ببطلان المعاملة بلحاظ الهيئة ويقال بصحة المعاملة بلحاظ المادة. هذا الذي أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في مقام توجيه الفرق بين ما التزم به هنا وما التزم به هنا. إلا أن هذا الذي أفاده قد صار محلا للإشكال عليه، فأشكل المحشون والشراح لمطالبه بإشكال اتفقوا عليه. هذا الإشكال وإن صاغوه بصياغة مختلفة ولكن نكتته واحدة. وحاصل هذا الإشكال أن الكبرى التي أفدتها يا شيخنا الأنصاري مسلمة لا نزاع فيها، إذا كان المبيع مركبا من جزئين خارجيين أمكن تبعض الصفقة بلحاظهما، أمكن تبعض المعاملة بلحاظهما كالخمر والخيل. وأما إذا كان المبيع مركبا من جزئين من جزء ذهني فإن الجزء الذهني التحليلي لا يمكن تبعض المعاملة بلحاظه، لأن العرف يرى المبيع شيئا واحدا، هذه الكبرى مسلمة، إلا أن الكلام في الصغرى. فأنت قد طبقت مسألة الجزئين الخارجيين على الدراهم المغشوشة، وطبقت مسألة الأجزاء التحليلية الذهنية على الآلات اللهوية والقمارية، والحال أنهما من باب واحد. لما؟ لأن المشتري عندما أقدم على شراء الدراهم المغشوشة إما أن يكون قد لاحظ الهيئة أو لم يلاحظها، لا يخلو الأمر من أحد حالين. إن كان قد لاحظ الهيئة والهيئة جزء تحليلي ذهني، فهذا يعني أنه قد انصب قصده على مبيع بنظر العرف هو مبيع واحد، فكما بطلت المعاملة في مسألة الآلات لا بد من الحكم ببطلان المعاملة في مسألتنا هذا. وإن كان المشتري قد انصب قصده على المادة مجردة عن ملاحظة الهيئة فكما تصح المعاملة هنا أيضا تصح المعاملة ماذا؟ هناك، لأن المادة قد انصب عليها القصد مع قطع النظر عن الهيئة، فلا فرق بين المسألتين. إما أن نلتزم بالصحة في جميع المسائل إذا كان نظر المشتري مقصورا على المادة، وإما أن نلتزم بالبطلان في جميع المسائل إذا كان قصد المشتري منصبا على الهيئة، لأنه بعد ملاحظة الهيئة الهيئة في هذه المسألة والهيئة في تلك المسائل على وزان واحد، هي بنظر العرف جزء تحليلي عقلي، فإذا كانت بنظر العرف جزءا تحليليا عقليا إذن فالمبيع واحد هنا وهناك، وإذا كان المبيع واحدا لم يمكن تبعض المعاملة بالنسبة إليه فتكون المعاملة محكومة بالبطلان. فتفصيلك يا شيخنا الأعظم وتفريقك بين المسألتين هذا لا وجه له، إلا أن السيد الأستاذ دام ظله الشريف في مقابل ما أفاده الأعلام حاول أن يبرز نكتة لكلام الشيخ الأعظم، فقال بأن نكتة التفريق بين المقامين هي أن الهيئة بالنسبة للآلات القمارية واللهوية والصنمية مما لها قيمة ومالية، بينما الهيئة في الدراهم المغشوشة لا مالية لها. لما؟ لأن الصورة الرابعة كما فرضناها قد تبين الغش في أين؟ في الهيئة والسكة، وأما المادة ماذا؟ لا غش فيها. فإذا كانت المادة لا غش فيها معنى ذلك أن هذه الدراهم المغشوشة من حيث المالية معادلة لماذا؟ للدراهم غير المغشوشة، باعتبار أن المادة لا غش فيها. ومالية الدرهم إنما هي بمادته، فإذا كانت الفضة في الدرهم غير المغشوش مساوية للفضة في الدرهم المغشوش كانت المالية واحدة، فإذا كانت المالية واحدة لم تكن للهيئة مالية حينئذ، وإذا لم تكن للمالية للهيئة مالية صح القول ببطلان المعاملة بلحاظ ماذا؟ الهيئة، لأنها لا مالية لها، وثبوت خيار التدليس، بينما المادة المعاملة عليها صحيحة. وهذا بخلافه في أين؟ في الآلات اللهوية والقمارية، فإن المادة فإن الهيئة كما المادة لها مالية، وحينئذ فإن الخشب من غير هيئتين لا تكون قيمته على وزان الخشب ذي الهيئة، وبالتالي فيصح تفريق الشيخ بين المقامين بلحاظ هذه النقطة. إلا أن ما أفاده دام ظله لا يمكن التسليم به، وذلك لأننا من خلال موضوع المسألة قد فرضنا أن واحدا من قيود الموضوع هو عدم كون الدراهم المغشوشة من الدراهم الرائجة. لو كانت الدراهم المغشوشة من الدراهم الرائجة لكان كلام الأستاذ وجيها، فإن هذا الدرهم لا يختلف عن هذا الدرهم إذا اختلفت السكتان ما دامت المادة واحدة، باعتبار أن العقلاء كما يتعاملون بهذا يتعاملون بهذا، فلا يوجد تفاوت بينهما من حيث المالية. وأما بعد أن افترضنا أن موضوع المسألة عبارة عن الدراهم غير الرائجة، فلا ريب أن العرفاء يرى للسكة دخلا في ماذا؟ في المالية. يرى العرف أن العملة المزورة غير الرائجة لها مالية ماذا؟ دون مالية العملة الرائجة غير المزورة، هذا بلا ريب. فإذا كان عندنا درهم من فضة ونسبة الفضة فيه 90%، ودرهم من الفضة أيضا ونسبة الفضة فيه 90%، غاية ما هناك أن هذا الدرهم رائج، وذلك الدرهم من حيث السكة مزيف مغشوش مزور ليس برائج، فإن العرف يرى للسكة ماذا؟ قيمة في هذا ليست موجودة في ذاك، فيرى للدرهم الرائج قيمة ليست للدرهم المغشوش غير الرائج وإن كانت مادتهما واحدة. وهذا معناه أن التفكيك بين المقام الثاني، بأن التفكيك بين مسألتنا هذه وتلك المسائل يبقى لا وجه له. وهذه النقطة التي أبرزها السيد الأستاذ لا تصلح لإثبات الفرق بين المقامين، فيبقى الإشكال على الشيخ ناهضا ولا محيص للتخلص منه. هذا خلاصة الكلام حول هذه المسألة بمقاماتها الثلاثة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس إذا لم يفرض، هذا بيان الموضوع، إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها مثل التزيين أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه، هذا قيد. بناء على جواز ذلك يعني الدفع إلى الظالم وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم، هذا العطف تفسيري، يعني بناء على جواز ذلك، هذا الجواز مبني على أي شيء؟ على عدم وجوب الإتلاف، لا أنه لا يجوز في نفسه، وإلا فهو جائز في نفسه. وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد، كما يدل عليه قوله في رواية الجعفي مشيرا إلى درهمين: اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. وفي رواية موسى بن بكير قلنا تلك الرواية معتبرة لأنها تنتهي إلى ابن أبي عمير بسند صحيح. وفي رواية موسى بن بكير، وهذه ضعيفة، بموسى بن بكير وغيره: قطعه نصفين ثم قال: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غشون. وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله. فإذن إذا لم نبني على ذلك يتحقق موضوع المسألة. ولو وقعت، فإذن هنا انتهى من الصورة الأولى. الصورة الأولى لو كانت المعاملة مع علم المتبايعين، يفهم أنه كان في الصورة الأولى ناظر إلى هذه، يفهم أنه في كلامه كان ناظرا إلى الصورة الأولى من خلال قوله: ولو وقعت عليه المعاوضة عليها جهلا، يعني أن تلك التي قلت ومنها الدراهم المغشوشة، يعني مما يحرم التكسب به الدراهم المغشوشة المعقارجة المعمولة لأجل غش الناس، نظرت في بيان الحكم إلى صورة العلم. ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صار إليه للمشتري، فإن وقع، هذه الصورة الثانية، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان بطل البيع. وهذا مبني على أي شيء؟ مبني كما ذكرنا على أن الهيئة إذا لوحظت فإن المبيع يكون شيئا واحد وتكون المعاملة باطلة حينئذ. وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان فالظاهر صحة البيع، يعني من غير أخذ عنوان الدرهم، فالظاهر صحة البيع مع خيار العين إن كانت المادة مغشوشة، هذه الصورة الثالثة تكون. وإن كان مجرد تفاوت السكة، يعني هناك ماذا؟ هناك كانت الغش في المادة والسكة معا في الصورة الأولى، في الصورة يعني هذه السابقة. الصورة اللاحقة: وإن كان مجرد تفاوت السكة، يعني غش في السكة لا في المادة، لا كما فهم بعض الشراح بأنه في تلك الصورة كان الغش في المادة دون السكة، لا، كان في المادة والسكة معا. لذلك هنا قال: وإن كان مجرد تفاوت السكة، هذا قرين على أن هناك كان الإثنان معا، وهو خيار التدليس، فتأمل وذكرنا وجهه. وهذا مقام الثالث، بخلاف ما تقدم من الآلات فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط، يعني إلى هنا نحن وصلنا إلى أن المادة من إلى أن المادة تصح المعاوضة عليها والهيئة لا تصح لثبوت خيار التدليس. ويقول وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع، كما لو جمع بين الخل والخمر، لأن كل جزء من الخل أو الخمر مالون لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، هذا جزء وهذا جزء بنظر العرف، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد، يعني فساد المعاملة باعتبار أحد الجزئين يوجب فساد مقابله من المال لا غير، فالغير الذي يقابل الجزء الآخر يبقى على ما هو عليه مشمولا لعمومات الصحة. بخلاف المادة والهيئة، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة كما هو الحال في الآلات هناك، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادة حقيقة. وهذا الكلام مضطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده، يعني كل معاملة تكون مقيدة بقيد ولاحظ المشتري المبيع بما هو مقيد بهذا القيد حينئذ لا يمكن التبعيض، لأن التقيد جزء ماذا؟ جزء ذهني تحليلي، فالكلام فيه هو الكلام، لا يمكن الحكم بتبعيض الصفقة بتبعيض المعاملة. والإشكال عليه كما ذكرنا وارد، هذا بناء على تقرير عبارة الشيخ بما أوضحنا. أنتم لو قطعتم النظر عن هذا التقرير الذي ذكرنا أصلا كأنكم لم تسمعوا به، هل يمكن تصور لكلام الشيخ معنى آخر غير هذا المعنى الذي ذكرنا من قوله وهذا بخلاف ما تقدم، أو لا يمكن تصور معنى آخر؟ فكروا في هذا المقلب، والحمد لله رب العالمين.